وأضاف أنه تم تشكيل لجنة قانونية في طهران لتقديم تقارير رسمية للجهات الدولية حول العدوان الإسرائيلي والأضرار التي ألحقها بإيران وانتهاكاتها الصارخة للقوانين الدولية، مضيفا أن مطلبنا الرئيسي من المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة هو تحديد هوية المعتدي رسميا. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانشي إن شرط استئناف المفاوضات النووية هو وقف الأعمال العدوانية على إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تتخذ موقفا واضحا بشأن هذه القضية حتى الآن. وقال تخت روانشي في مقابلة مع شبكة بي بي سي البريطانية حول أفاق المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة إننا نسمع من واشنطن أنها مستعدة للحديث ولكن لم يتم تحديد موعد له بعد. وردا على سؤال حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الجانبين يشمل رفع العقوبات مقابل وقف إيران للتخصيب، قال تخت روانشي أن تخصيبنا بنسبة 60% يستخدم للأغراض السلمية وأن قولهم إنه يجب التخلي عن التخصيب وإلا سنتعرض للقصف لم يعد منطقيا. استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائمة بالأعمال الأوكراني في طهران على خلفية تصريحات غير مبررة صدرت عن بعض المسؤولين الأوكرانيين بشأن العدوان الإسرائيلي والأمريكي على إيران. وقام شهرام فرسائي رئيس دائرة أوراسيا الأولى في الخارجية الإيراني بتسليم القائم بالأعمال الأوكراني مذكرة احتجاج شديدة اللهجة تضمنت إدانة صريحة لتصريحات المسؤولين الأوكرانيين ودعمهم للعدوان الصهيوني، مشيرا إلى أن دعم أوكرانيا للعدوان يمثل تجاهلا لالتزامات أوكرانيا القانونية والدولية خاصة فيما يتعلق باحترام مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربع. أعلنت سرايا القدس تدمير جرافة عسكرية إسرائيلية نوع D9 وبعملية مشتركة مع كتائب القسام دمرت دبابة ميركافا وكلاهما في منطقة عبسان شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة. وتواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها النوعية ونصب الكمائن في مختلف مناطق توغل قوات الاحتلال موقعة عناصرها بين قتيل وجريح. ووفق آخر الأرقام التي أقر بها الاحتلال فإن عدد القتلى في صفوف جيشه بلغ 438 قتيلا منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة، فيما تؤكد مصادر عبرية أن العدد أكبر من ذلك بكثير بسبب سياسة التعميم للحفاظ على معنويات الجنود والمستوطنين. إلى قطاع غزة حيث استشهد 24 مواطنا بينهم صحفي وأصيب عشرات آخرون بمجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم بعدما قصفت طائراتها الحربية استراحة الباقة غرب مدينة غزة. وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال قصفت استراحة الباقة بشكل مباشر خلال وجود عدد من المدنيين فيها، ما أدى إلى ارتقاء ضحايا بين النساء والأطفال بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة في المكان. كما استشهد 27 فلسطينيا منذ فجر اليوم بنيران الاحتلال، فيما جددت طائرات الاحتلال استهداف مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بقصف طال خيمة للنازحين تبعد عن قسم الباطنة بضعة أمتار وأدى إلى إصابات وأضرار مادية. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت المزيد من المجازر مع تفاقم معاناة النزوح التي تطال أكثر من 2 مليون إنسان وسط مجاعة قاسية في قطاع غزة. وارتقى شهداء وأصيب آخرون باستهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما أصيب صحفي جراء استهداف الاحتلال خيمة داخل مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. في ذات السياق قصفت طائرات مسيرة إسرائيلية محيط مستشفى يافا للولادة في مدينة دير البلح ومنازل المواطنين قرب مفترق الشجاعية وفي منطقة الشمعة شرقية غزة ومخيم النصيرات. وإلى الضفة حيث واصلت قوات الاحتلال تفكيك نسيج الحياة ففي مخيم طول كرم دمر نحو 300 منزل، فيما استبدلت البيوت المتبقية بحواجز عسكرية تحاصر العودة وتغلق الأبواب في وجه ساكنيها. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
لم يوسع المكان بل تمزق. شوارع عريضة لا تنتمي إلى أزقة مخيم نور شمس القديمة، كل متر منها خط فوق بيت أفرغ قصرا منذ 5 أشهر. طرقات لم تعبد للمرور بل رسمت فوق الخراب كعلامات على خارطة تهجير ممنهج. وفي هذا الامتداد من الألم ما يزيد على 400 منزل طمرت ملامحها تحت الركام.
أنا بعتقد الاحتلال بالنسبة له عسكريا هو أنهى كل ما كان يعلن عنه بشكل واضح، لكن استمرار وجوده هو استمرار لاحتلاله للضفة الغربية بشكل عام، تمهيد للسيطرة، فرض السيطرة وإخضاع المنطقة بشكل كامل، لأنه هناك في حالة من الغرور اللي بيعيشها هذا الكيان.
يفصل مخيم نور شمس عن مخيم طول كرم طريق قصير ويجمعهما واقع أليم. هنا كما هناك تواصل قوات الاحتلال تفكيك نسيج الحياة، ففي مخيم طول كرم دمر نحو 300 منزل، فيما استبدلت البيوت المتبقية بحواجز عسكرية تحاصر العودة وتغلق الأبواب في وجه ساكنيها.
ولا عمرنا ننسى، لو حتى نهد بيتنا كل بيوتنا بدنا نقعد بخيمة بالأرضنا، مستحيل نطلع من دورنا. يعني هسا مرات بنشتاق لهن، بنروح نتطلع هيك بنلاقي كل الدنيا أو يعني دور مهدودات. يعني
ليست المخيمات وحدها في مرمى النيران، فمن اقتحامها وتفكيكها انتقلت آلة الخراب لتشمل أحياء المدينة، حيث تستمر الاقتحامات اليومية في إلحاق الدمار والتخريب ضمن خطة تهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على المنطقة. ما يجري في المخيمات ليس إلا امتداداً لحرب شاملة تشن على الضفة الغربية، حرب تتسع رقعتها كلما أسدل الصمت الدولي ستاره.
نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد أن تعليق العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو قرار برلماني ملزم للحكومة. طهران تؤكد أن وقف الأعمال العدوانية شرط لاستئناف المفاوضات النووية. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابة للاحتلال بخان يونس، وعشرات الشهداء والجرحى في قصف مستشفيات ومراكز إيواء في قطاع غزة. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعي الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعتي طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها لحضراتكم، ونحن نلاقيكم من جديد ضمن برنامجكم من المكتبة الإيرانية، والتي سنستكمل فيها مراجعة رواية ستموت في القاهرة للكاتب الروائي حميد رضا صدر. رافقونا.
مستمعين الأعزاء، يندرج ضمن الاستدعاءات التاريخية المتلاحقة التي يأتي بها الكاتب الروائي حميد رضا صدر في روايته ستموت في القاهرة ما هو شخصي في حياة الشاه المقبور محمد رضا بهلوي، ميلاده، طفولته، تعليمه الفارسية والفرنسية، ومراسم زيجاته الثلاث من فوزية ابنة ملك مصر فؤاد الأول وشقيقة الملك فاروق الأول وثريا باختياري وفرح ديبة، وأيضا علاقاته بأشقائه وشقيقاته وأبنائه وغير ذلك.
كما يندرج ما هو عام في مسيرته كحاكم للبلاد مثل شؤون الحكم والإدارة والأوضاع السياسية الداخلية وإلغاء الأحزاب، إعادة البوليس السري، قمع الحريات ومواجهة المعارضة، وكذلك قمع الاضطرابات ومواجهة الحركات اليسارية ومواجهة علماء الدين المجاهدين وعلى رأسهم الإمام الخميني رحمه الله، وكذلك العلاقات الخارجية مع القوى الدولية المتصارعة خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها، وأيضا العلاقات مع الدول العربية مثل مصر الملكية لإيران في عهد الملك فاروق والعدوة في عهد جمال عبد الناصر، والسعودية والأردن الشبيهتين بإيران من جهة الطموح الملكي.
وتصب تلك التقنيات الروائية جميعها في نهر التاريخ المتدفق الذي لا يكاد يغادر صغيرة ولا كبيرة من حياة شاه إيران وعلاقاته وسياساته ومعاركه والمؤامرات التي حيكت لاغتياله إلا أحصاها. وهذا يحسب للكاتب من جهة المعرفة الموسوعية والإحاطة التامة بسيرة محمد رضا بهلوي الذي نودي به وريثا للعرش عام 1926 خلفا لوالده الطاغية رضا بهلوي، وكانت نهايته مع الثورة الإسلامية الإيرانية.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين.
مستمعينا الكرام، وعلى النقيض من تغذية نهر التاريخ بمعين لا ينضب، فإن المؤلف حميد رضا صدر في روايته ستموت في القاهرة لا يحفر طويلا في تعزيز الفن الروائي المستمد من الخلفية التاريخية، وهو لا يغفل التعامل الواعي مع شاه إيران كشخصية درامية تخلو إلى نفسها وتنقسم ذاتيا وتتصارع داخليا وتفكر وتقرر وتتراجع وتحب وتكره وتفرح وتحزن وتقلق وتخاف وتقف أمام المرآة للمراجعة والمحاسبة والاعتراف إلى آخر هذه التجسدات الإنسانية والفنية للشخصية.
نعم، هو لا يغفل ذلك كله، ولكن المشكلة أن هذا النسيج الروائي الذي يصنعه المؤلف يأتي دائما جافا وذهنيا وجاهزا ومقولبا حتى في اللحظات الخطرة والعصيبة التي تتطلب حرارة وحيوية وتفجرا، وذلك لأن آلية الرواية هي آلية نمطية غير قادرة على إنتاج مساحات خلاقة تكسر أفق التوقع كما يبدو لنا في قوله:
تستعرض أسماء القتلى والمصابين والناجين، ثم تفكر في مؤسساتك الأمنية، في أولئك الذين يجب أن يحموك، أولئك الذين يجب أن يمتثلوا لأوامرك، وتفكر في السفاك وهو جهاز الأمن والاستخبارات في الدولة، وكما يضيف الكاتب إنه جهازك الذي عجز عن حمايتك في قصرك، جهاز بتقارير لا نهاية لها وبسجلات لا تعد ولا تحصى وبملفات سميكة، ومع كل ذلك وصل أحد جنودك ووجه إليك سلاحه الرشاش.
مستمعين الأفاضل، على سبيل المثال في المشهد الذي يفترض أنه يحبس الأنفاس إذ يتملك فيه الفزع شاه إيران ويتوقع الغدر والقتل والعزلة بعد أعوام البأس والعنفوان والصولجان، فإن دارس التاريخ الذي ينتظر المعلومات المجردة ووحده الذي يجد ضالته في حين أن قارئ الرواية الذي كان يرتقب خلخلة الأرض من تحت قدمه لا يجد إلا القول العقلي المعدى سلفا.
لقد حان الليل وجاء إليك كابوس رجال حرب العصابات المختبئين في الزوايا والجوانب. أتى إليك كابوس الجمعيات السرية والجماعات السرية المسلحة والمقاتلين الفدائيين والجمعيات والفصائل التي كانت موجودة دائما قربك، جمعيات ومجامع لرسم المخططات وتنفيذ الاغتيالات وللتجهيز بالمسدسات والبنادق لاستهداف المسؤولين والكبار المسؤولين عن سفك دماء الشعب لقتلك أنت.
وتمضي المشاهد كلها على الوتيرة نفسها، ففي مواقف الاعتبار ومراجعة الذات مثلا إزاء تعرض شاه إيران لمحاولة اغتيال فاشلة بيد أحد جنوده في قصره الملكي، يخاطبه الراوية العليم باللهجة المنطفئة نفسها أيضا والتي تشبه الأسلحة المعطلة أو الرصاصات التي أخطأت هدفها قائلا:
أنت خائف، تخاف من الموت، ترى 26 رصاصة مغروسة في جدران قصرك المنحوتة، ترى أحجار الرخام المتحطمة في قصرك، وترى أعمال التجصيص والتبييض والنجارة المتهشمة والنقوش المعدنية المثقوبة في قصرك، وترى الدم المرشوش على أحجار الرخام البيضاء في قصرك، وتشعر برائحة البارود، وترى رضا شمسابادي أحد جنودك وهو يصوب بندقيته نحوك مستهدفا قائده وملكه أي أنت.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كنا معكم ضمن قراءة لرواية ستموت في القاهرة للكاتب حميد رضا صدر.
وختاما تقبلوا منا كل الشكر والامتنان على جميل المتابعة، وترقبونا في جولتنا المقبلة إن شاء الله بين رحاب المكتبة الإيرانية. حتى ذلك الحين لكم منا أطيب المنى.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيه عن الأحكام الإسلامية، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي حفظه الله وسماحة السيد علي السيستاني حفظه الله. يسرني أولا أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزة العلمية. سماحة السيد أهلا وسهلا بكم معنا في برنامج استفتاءات.
وأهلا بكم، حياكم الله وحيا الله جميع المستمعين الكرام.
حياكم الله ورعاكم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعينا الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، الموضوع لهذه الحلقة وأول سؤال نتطرق إليه إن شاء الله هو في موضوع التقليد، ويسأل السائل: هل يجوز أن أقلد فقيها غير سماحة السيد في مسألة لعب الشطرنج، علما بأن التقليد سيكون في هذه المسألة فقط؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم. أحسنتم، في الواقع هذا من الأسئلة المهمة، وربما كثير من المؤمنين ومن المكلفين لم يلتفت إلى هذه المسألة. في الواقع السائل أراد أن ينتقل من تقليد المرجع السيد السيستاني حفظه الله إلى تقليد المرجع القائد الإمام السيد الخامنئي حفظه الله، ويريد حتى لأن السيد السيستاني حرم اللعب بالشطرنج وبيع الشطرنج. هذا الرجل يريد أن يتخلص ويذهب إلى تقليد السيد القائد. في الواقع السيد السيستاني يقول لا يجوز الانتقال في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه عند السيد السيستاني فتوى وليس احتياط. لو قال السيد السيستاني على الأحوط وجوبا يجوز له أن ينتقل إلى مرجع آخر يجيز ذلك، لكن السيد السيستاني جعل هذه الحرمة بعنوان فتوى، والفتوى لا يجوز بها أن يقلد شخص آخر. هذه مسألة. المسألة الثانية ما نريد أن نلفت النظر إليها، أن السيد القائد وأيضا السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه، يقول السيد القائد وأيضا الإمام يقولون أن حرمة الشطرنج وجواز اللعب أو بيع الشطرنج إذا كان في نظر المكلف أنه ليس من آلات القمار.
نعم،
هذه مسألة مهمة. أنا مكلف وأقلد السيد الخامنئي حفظه الله، فعندما أقلد السيد إذا كان الشطرنج بحسب العرف الذي أنا أعيشه يعدون الشطرنج من آلات القمار، وأنا ماذا أقول؟ فعلا هذا من آلات القمار، فلا يجوز لي لا بيعه ولا اللعب فيه. لماذا؟ لأنه في نظري أنا كمكلف هذا الشطرنج من أدوات القمار، من آلات القمار، حتى إذا كنت مقلد للسيد القائد. هذه مسألة مهمة.
نعم، إذا يعني المناط هو العرف.
أحسنتم، المناط هو المكلف، أي نعم. والمكلف هو مناط بالعرف.
نعم.
المنطقة التي يعيشها يقولون هذا الشطرنج هو من أدوات القمار، يعد عندهم من آلات القمار. فإذا أنت أيها المكلف إذا كان بنظرك أن هذا من آلات القمار حتى إذا كنت مقلد للسيد الخامنئي يحرم عليك أن تلعب به وأيضا يحرم عليك بيعه. هذه مسألة مهمة. فمن هنا هذا السائل عندما يسأل السيد السيستاني يقول أنا أريد أن أنتقل بهذه المسألة من تقليدك إلى تقليد عالم آخر، أي إلى تقليد السيد الخامنئي، حتى ماذا؟ حتى يلعب القمار.
نعم.
فنقول له أولا السيد السيستاني هذه فتوى ولا يجوز الانتقال بالفتوى، فتوى، فيجب عليك أن تبقى على تقليد السيد السيستاني. وحتى إذا أنت كنت مقلد للسيد الخامنئي، فالسيد الخامنئي يقول لك إذا ثبت في عرفك بنظرك أن هذا من أدوات القمار فأيضا يحرم. فتكون المسألة كما قال السيد السيستاني، نعم إذا ثبت عندك وضمن العرف الذي أنت تعيش فيه أن هذه اللعبة، هذه الشطرنج ليس من أدوات القمار، فهنا يجوز لك اللعب والبيع.
أحسنتم، طيب الله أنفاسكم سماحة السيد. فاصل ونواصل إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود بإذن الله تعالى. نرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء، كما نرحب بالسماحة السيد حسين الموسوي الصافي. سيدنا، السؤال التالي وهو أيضا حول التقليد، يقول: قلدت مجتهدا بعد الفحص وبعد موته، فحصت وقلدت أحد الأحياء. بالسؤال من أهل الخبرة وهم المجتهدون، أو من يدانيهم ممن عندهم معرفة عن آراء المجتهدين، يعني بعد فترة أنا تبين أنه الذين سألتهم لم يكونوا من أهل الخبرة في الأعلمية، فما هو حكمي؟
أحسنتم. في الواقع نقول لهذا السائل المحترم بحسب رأي السيد السيستاني أن تقليدك لم يكن صحيحا، وعليك من الآن أن تفحص عن أعلم الأحياء، أن تذهب مرة ثانية تتفحص وتسأل عن أعلم الموجودين، لأن شرط الأعلمية هذا لازم، والسؤال يكون من أهل الخبرة. من هم أهل الخبرة؟ هم المجتهدون أو من يقارب هؤلاء، يعني من عنده معرفة بآراء المجتهدين. هذا الرجل صاحب خبرة، صاحب تخصص، يعني يعيش في أجواء الحوزة العلمية، يدرس، يعرف الآراء، يعرف النظريات الحوزوية، يعرف موارد الاستنباط، ولذلك إما هو مجتهد أو هو قريب من الاجتهاد. فإذا نقول له اسأل أولئك، هؤلاء هم أعلم بالشخص الذي عنده الحنكة وأنه أعلم الموجودين، من خلال طرحه، من خلال بحوثه، من خلال حضوره، هم يحضرون عنده ويرونه المسائل التي يقوم بطرحها وكيف يستنبط الحكم الشرعي وإلى غير ذلك. فإذا نقول التقليد ليس صحيح، فيجب عليك من جديد تذهب إلى أهل الخبرة هسا، إما تلفونيا أو تذهب حضورا، وتسأل وتتحرى حتى تأخذ الحكم الصحيح ويبين لك من هو الأعلم. طيب، أما الأعمال السابقة، هذه الأعمال التي قام بها، فإذا كانت مطابقة لهذا الجديد الأعلم الذي ثبت عندك، إذا كانت هذه مطابقة أو تتضمن، يعني إذا قريبة لهذه للمرجع الجديد الأعلم، فلا بأس بها، إلا إذا كان خلاف بالأركان فهنا لازم عليك أن تعيد. فإذا تضمن هذه العبادة فيها خلل بالأركان، مثلا هذا المرجع اللي كنت أنت قد قلدته ولم يكن أعلم الأحياء، ما كان في مسألة الركوع وهي ركن من الأركان في العبادة، بخلاف ما يقوله المرجع الأعلم الجديد، فهذا صار تضارب بالأركان، أركان العبادة المعينة، فنقول هنا يجب عليك الإعادة.
أحسنتم. طيب الله أنفاسكم، شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونلتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. رعاكم الله ونسألكم الدعاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي، علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره. كربلا، لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا، من دم سال ومن دمع جرى، كم حصان الذيل يروي دمعها، خدها عند قتيل بالظما، تمسح الترب على أعجالها، عن طلا نحر رميل بالدماء، وضيوف لفلات قفرة نزلوا فيها على غير قرى، لم يذوقوا الماء حتى اجتمعوا بحيد السيف على ورد الردى، تكسف الشمس شموسا منهم، لا تدانيها ضياء وعلا، وتنوش الوحش من أجسادهم أرجل السبق وأيمان الندى، ووجوها كالمصابيح، فمن قمر غاب ونجم قد هوى، يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتلها والسبا، من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى أنابيب القنا، ومسوق عاثر يسعى به خلف محمول على غير وطى، متعب يشكو أذى السير على نقب المنسن مجزول المطى. لرأت عيناك منهم منظرا، لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين قف. ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان والبغي جزا. من قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام للشريف الرضي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آهات نحو كربلاء.
أأسبلت دمع العين بالعبرات، وبت تقاسي شدة الزفرات،
وتبكي لآثار لآل محمد، فقد ضاق منك الصدر بالحسرات.
ألا فابكهم حقا، وبل عليهم عيونا لريب الدهر منسكبات،
ولا تنس في يوم الطفوف مصابهم وداهية من أعظم النكبات.
سقى الله أجداثا على أرض كربلاء مرابيع أمطار من المزنات،
وصلى على روح الحسين حبيبه قتيلا لدى النهرين بالفلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل. الحسين حبيب الله وحبيب رسول الله، الذي قال فيه نبي الله: الحسن والحسين ابناي، من أحبهما أحبني، ومن أحبني أحبه الله، ومن أحبه الله أدخله الجنة.
ومن مصادق حبنا لله تبارك وتعالى أن نحب من يحبه الله، أن نحب المصطفى وأهل بيته. ومنهم أبو عبد الله الحسين بن علي. ثم من مصادق حبنا لهم أن نتعايش معهم في جميع ذكرياتهم ومناسباتهم.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: إن الله تعالى اطلع إلى الأرض فاختارنا، واختار لنا شيعة ينصروننا ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويبذلون أنفسهم وأموالهم فينا، فأولئك منا وإلينا وهم معنا في الجنان.
إذن كيف لا يحزن المحب الموالي إذا ذكر واقعة الطف وتأمل في مصيبة كربلاء وما جرى فيها يوم عاشوراء وما تبعه من آلام جرت على أهل بيت النبي من القتل والسبي والنفي والسجون وإعمال السيف والسم فيهم وفي أنصارهم ومريديهم؟
إن الحزن على سيد الشهداء الحسين بن علي حزن مقدس شريف وظاهرة حب وولاء، فالحسين سلام الله عليه حبيب كل مؤمن وعزيز كل مسلم موحد محب لله ولرسوله. وقد أصيب الحسين بأعظم المصائب وأفجع النكبات وأبدحها، وذلك من أجل الدين والحق والعدالة ودفاعا عن حرمات الإسلام والإنسانية، فكيف لا نحزن عليه ولا نبكيه ولا نرثيه؟
إن البكاء على سيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين هو مشاطرة لأحزان رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم، ومواساة شريفة لهم. والبكاء على الإمام الحسين هو سنة نبوية زاكية تنم عن عاطفة عقائدية رفيعة وروح إنسانية طيبة. وقد بكى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على أبويه الموحدين وكان على دين الحنيفية وملة إبراهيم الخليل، كما بكى على عمه وناصره وناصر الرسالة أبي طالب صلوات الله عليه، وبكى على شهداء أحد ومؤتة وغيرهما، كما بكى على ابنه إبراهيم وعلى أهل بيته، وكثيرا ما بكى على الحسين ولده وهو بعد يدرج في بيته ويجلس في حجره، ذلك لما أخبره جبريل عن الله عز وجل بشهادته وبما يجري عليه وعلى آله في طف كربلاء.
فكيف لا يبكي المؤمن لتلك المصائب والفجائع والتاريخ يحدثه بقتل رجال آل البيت النبوي وسبي نسائه وعياله وبشماتة أعدائهم؟
بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله في الفلوات،
سأبكيههم ما ذر في الأرض شارق ونادى منادي الخير بالصلوات،
وما طلعت شمس وحان غروبها وبالليل أبكيهم وبالغدوات.
ديار رسول الله أصبحن بلقعا وآل زياد تسكن الحجرات،
وآل رسول الله تدمى نحورهم وآل زياد آمن السربات،
وآل رسول الله تسبى حريمهم وآل زياد ربة الحاجلات.
ويطول بكاء الإمام زين العابدين علي بن الحسين على أبيه وأهل بيته، فيقول له مولا له: يا سيدي، أما آن لحزنك أن ينقضي ولبكائك أن يقل؟ فيجيبه: ويحك، إن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام كان نبيا ابن نبي، كان له 12 ابنا، فغيب الله سبحانه واحدا منهم فشاب رأسه من الحزن، واحدودب ظهره من الغم، وذهب بصره من البكاء، وابنه حي في دار الدنيا، وأنا فقدت أبي و17 من أهل بيتي صرعى مقتولين، فكيف ينقضي حزني ويقل بكائي؟
أجل مستمعين الأفاضل، فالبكاء خصلة إنسانية ترتقي عند الأولياء وتتعاظم في مصائبهم، كمصيبة الإمام الحسين سلام الله عليه في واقعة استبيح بها الدم الحرام في الشهر الحرام، وسبي فيه آل بيت الرسالة وبنات الوحي في مأساة لا توصف، إلا أنها تركت الإمام زين العابدين 35 سنة ما قدم بين يديه طعام أو ماء إلا وتذكر أباه الحسين فبكى وقال: كيف آكل وقد قتل أبي جائعا، وكيف أشرب وقد قتل أبي عطشانا؟
وتركت تلك المأساة آل محمد في حزن طويل عميق، فكان الإمام الكاظم عليه السلام إذا أهل عليه شهر المحرم لم يرى ضاحكا قط، حتى إذا مضت من المحرم 9 أيام وكان اليوم 10 منه، كان ذلك اليوم يوم بكائه ومصيبته وحزنه. وذاك الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام كان يقول: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون.
وأما الإمام المهدي عليه السلام وعجل الله فرجه الشريف، فتلك زيارته لجده الحسين يقول فيها: فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين لك بدل الدموع دما، حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهفا، حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب.
الحق من صاحب أسألهم عما للحق من صاحب، عدوي تحير بأمره خشب حكمه وانا الجمره، عدوي تحير بأمره خشب حكمه وانا الجمره، انا الهم الشغل فكره وتحت الحاكم الظالم، بدأ يحس الخطر قادم، رعب في الحاكم الظالم، بدأ يحس الخطر قادم، وعدتك ما أريد سالم حسينا، نخيتي وجاب
حريت عالم، حيّ بالدومة، حيّ بالدومة، أهل القلب القصر ضجة دخلت وخصمي كان محصن بشركة مثل دخلة محمد من فتح مكة مثل دخلة محمد
فتح مكة
مثل دخلة محمد
فتح مكة
أدور والحقيقة خيوط مشتبكة أدور والحقيقة خيوط مشتبكة رسائلهم خداعي كتبت بحبكة أنا بين الوجوه أسأل أقل لهم حسين أقبل أنا بين الوجوه أسأل أقل لهم حسين أقبل ردت كلمة صدق تحمل مواساة قصصهم ما رضت تعرق جفوا وتبروا من الحق قصصهم ما رضت تعرق جفوا وتبروا من الحق وانا بكل نفس اشهق حسينا نخيتي وجاوبت
التاسعة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسي. الرئيس الإيراني يؤكد أن ازدواجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية تهدد الأمن الدولي. طهران تدعو مجلس الأمن لإجراء تحقيق فوري وجاد في عدوان الكيان الصهيوني على سجن إيفين. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابة للاحتلال بخان يونس، وعشرات الشهداء والجرحى في قصف مستشفيات ومراكز إيواء في قطاع غزة. ومن العناوين إلى التفاصيل، اقرأوا على حضراتكم أمير رضواني. شدد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على أن ازدواجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية أسهمت في خلق أزمات خطيرة تهدد الأمن الإقليمي والدولي. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون، دعا بيزشكيان إلى تصحيح هذا السلوك وتطبيق القوانين الدولية مشيرا إلى أن الوكالة تعتمد في تقاريرها على مزاعم كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي هو ليس عضوا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، الأمر الذي يزعزع الثقة في مؤسسات الرقابة الدولية. وأكد الرئيس